الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه.
عندك اختصصتم؟
نعم
كذا.
نعم اختصصتم.
اختصصتم.
نعم.
نعم. ثم ذكرتان.
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أياما معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر، ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية أي عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الآيات الكريمات تتعلق بفريضة الصيام والأحكام المتعلقة بهذه الفريضة وما يترتب على القيام بها من فضل عظيم وخير عميم. والصيام أحد أركان صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه الآية نزلت بهذه الفريضة، هذه الآية نزلت بهذه الفريضة، فريضة الصيام، صيام رمضان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، كتب عليكم الصيام أي كتب الله عليكم الصيام، فرضه عليكم. فهذا فيه أن الصيام أي رمضان، صيام رمضان، فريضة من فرائض الإسلام التي كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد، بل هي ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام التي يقوم عليها. في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ففسر الإسلام بمبانيه، فسر الإسلام بمبانيه التي يقوم عليها. فالحاصل أن رمضان وصيام رمضان أحد مباني الإسلام، أحد أركان الإسلام التي يقوم الإسلام عليها. قال: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام أي كتب عليكم، كتب الله عليكم أن تصوموا. والصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، هذا هو الصيام. قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كتبه عليكم كما كتبه على الأمم التي قبلكم. وهذه الجملة فيها تنشيط لأمة الإسلام، فيها تنشيط لأمة الإسلام أن يعتنوا بهذه الفريضة، وأن يكونوا من المسابقين في الخيرات. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أكملوا فاستبقوا الخيرات. لكل يعني الأمم فاستبقوا الخيرات. الآن لما تسمع كما كتب على الذين من قبلكم يشعرك هذا أن هذا الصيام ميدان منافسة من الأمم السابقة فرض عليهم فهذا فيه حث على المؤمن أن يستبق الخيرات وأن يكون منافسا في هذه الطاعة التي كانت أيضا فريضة على الأمم السابقة فإذا قوله كما كتب على الذين من قبلكم هذا فيه تنشيط للمسلم حتى يستبق الخيرات كما في الآية الأخرى فاستبقوا الخيرات حتى يكون منافسا في هذا الخير العظيم المترتب على الصيام. قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا فيه الحكمة من مشروعية الصيام لأن الصيام عبادة عظيمة لها آثار مباركة فيها التزكية والتطهير والتنقية وهي من أعظم أسباب التقوى وسيأتي معنا التفصيل الجميل الذي ذكره الشيخ رحمه الله في ما يبين المجالات العظيمة الأسباب العظيمة التي تترتب على الصيام من تحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون الآن لما تنظر صيام وتقوى قال صيام ثم قال لعلكم تتقون صيام وتقوى هذا واضح أن الصيام وصلة عظيمة للتقوى أي يصلك بتقوى الله يأخذك إلى تقوى الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. قال جل وعلا أياما معدودات أي هذا الصيام الذي فرضه الله عليكم هو أيام معدودات وهذا تسهيل للعباد ليس صيام كل الأيام السنة وإنما هو أيام معدودة وهي الآتي ذكرها في قوله شهر رمضان سبحانه وتعالى شهر رمضان. قال أياما معدودات أي ليست كل يوم أو كل الأيام وإنما هي أيام معدودات أي معلوم عدها وهي أيام شهر رمضان إما 29 إن كان الشهر ناقصا أو 30 إن كان الشهر تاما معدودة. هذه الأيام هي أيام معدودة من كم يوم 360 يوما في السنة فهي أيام معدودة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. في الحديث الآخر قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فالذي يصوم هذه الأيام المعدودات ومعها يسير من النوافل إما ست من شوال أو ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صائم السنة كاملة الحسنة بعشر أمثالها ثلاثين في عشرة 306 في 10 60، هذه سنة كاملة 360. قال أياما معدودات، هذا فيه ماذا؟ تسهيل، هذا فيه تسهيل. ثم تسهيل آخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الصائم معذور، المسافر معذور، والمريض معذور، لا يصوم للمشقة التي تحصل للمشقة، فهذا تسهيل من الله للعباد. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، هذا من اليسر، من يسر الشريعة. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المعنى يفطر، من كان مريضا أو على سفر يفطر، يفطر اليوم واليومين والثلاثة بحسب حاله من المرض والسفر، ويقضي عدة من أيام أخر، أي يقضي من أيام أخر من أيام السنة. قال: فعدة من أيام أخر، هذا فيه أن المساحة مفتوحة أمامه، ما عينها في مثلا الشهر الذي يلي الصيام، وهذا أيضا من التيسير. القضاء ما جعل ماذا؟ معجلا، وإنما عدة من أيام أخر، السنة كاملة أمامه، مهيأ أن يصومها متتالية أو مفرقة، إن كان الصيام الذي صامه في رمضان في أيام الصيف الذي يطول فيها النهار فقضاها في أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار، الأمر واحد، هذه يتناوله. قال: فعدة من أيام أخرى، هذا أيضا من التيسير، هذا من التيسير. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا الموطن في خلاف بين السلف من الصحابة ومن اتبعهم، هل هو منسوخ أو محكم، هل هو منسوخ أو محكم. فجمع من الصحابة يقولون أن هذا حكم، هذا الحكم نسخ بما سيأتي بعده: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أن هذا منسوخ، وأن هذا كان في أول فريضة الصيام، أول ما فرض الصيام لكونه جديد على الناس، فجعل الأمر على التخير، من يطيق الصيام يعني يتمكن أن يصوم، يقدر على أن يصوم، إن لم يصم يفدي عن كل يوم مسكين، فيكون الحكم ماذا؟ على التخير، الذي يطيق الصيام يقدر أن يصوم هو مخير بين ماذا وماذا؟ أي أن يصوم وهو أفضل له، وأن تصوموا خيرا خير لكم، أو أن يفطر ويفدي، يعني يطعم عن كل يوم مسكين، هو مخير بين ذلك. هذا قول لجماعة من الصحابة ومن اتبعهم، فقالوا هذا على في أول أمر، ثم نسخ هذا الحكم. جاء عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسختها. فهذا قول جماعة من الصحابة أن الآية نسخت، قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ومن السلف ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما يرون أنها محكمة وليست منسوخة، وأن المعنى في قولها الذين يطيقونه أن يتكلفونه، يطيقونه أن يتكلفونه يشق عليهم، يطيقونه أي يتكلفون يشق عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية قال ليست منسوخة، قال ليست منسوخة، قال نزلت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف، يعني ضعف عن الصيام، فرخص له أن يطعم مكانه عن كل يوم مسكينا، أن يطعم مكانه عن كل يوم مسكينا. قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على كل واحد، لأن الذين ذكروا ماذا قبله جماعة، قال الذين يطيقونه طعام مسكين، أي على كل واحد منهم طعام مسكين عن كل يوم من أفطره. وفي قراءة طعام مساكين، في قراءة طعام مساكين، طعام مساكين، لأن الذي ذكر ماذا ذكر جمع الذين يطيقونه، فالإطعام الذي سيكون من هؤلاء طعام مساكين عن كل يوم مسكين. لكن حاصل الحكم أن من أفطر يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، فمن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا، في قراءة فمن يطوع خيرا، على الخطاب وعلى الغيبة، تطوع الخطاب ويطوع الغيبة، فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له. المطلوب ما هو الآن؟ عن كل يوم مسكين، فمن أطعم مسكينا وزاد، يعني بدل أن يعطي المسكين نصف صاع أعطاه عشرة آصع، أعطاه عشرة آصع عن اليوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا زيادة خير، صدقة، هذه صدقة، صدقة مقبولة، ولا سيما أنها مرتبطة بماذا؟ بفريضة. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع أي زاد تبرعا، الواجب هو مسكين عن كل يوم، لكن من تطوع زاد عن ذلك فهو خير له، هذا باب ثواب، باب أجر. فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهو خير له، يعني أعظم لثوابه، أعظم لثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وأن تصوموا خيرا، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. الآن ما تقدم فيه قولان، أن على التخير، وإذا كان على التخير فقوله أن تصوموا خير لكم واضح، إذا كان على التخير قوله أن تصوموا خير لكم، أنت مخير، هذا الحكم أنت مخير، لكن الصوم ماذا؟ خير لك، أفضل لك، هذا على القول الأول. والثاني الذي هو أن على الشيخ الكبير، يعني إذا كان عنده شيء من الاستطاعة مع المشقة فالصيام خير له، فالصيام خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يا معاشر المؤمنين، ما في الصيام من إيش؟ الفضل العظيم، كنتم تعلمون ما في الصيام ما من الفضل العظيم. وسيأتي في أواخر السورة في باب آخر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ما في الصدقة من الفضل العظيم. قال جل وعلا شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان، شهر مرفوع، ولأهل العلم في وجه الرفع أقوال، منهم من يقول أنه مرفوع لأنه خبر لمبتدأ محذوف، أنه خبر لمبتدأ محذوف. الشيخ رحمه الله ماذا قال في التفسير؟
قال: أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم.
قال: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان. الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، إذا ما هو تقدير المبتدأ؟ الصوم المفروض عليكم شهر رمضان، فشهر خبر لمبتدأ محذوف تقديره الصوم المفروض عليكم شهر رمضان، هذا المعنى الذي ذكر الشيخ هنا واختار الشيخ هنا. وقيل إنه مرفوع لكونه بدل من الصيام، كتب عليكم الصيام شهر رمضان بدل، أي كتب عليكم شهر رمضان. وقيل إن شهر مبتدأ وخبره قوله شهر رمضان، نعم قوله شهر رمضان الذي أنزل، هذا الخبر الذي أنزل فيه القرآن. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه فضيلة عظيمة اختص بها هذا الشهر، وفضائله كثيرة جدا، وجاءت السنة بتفاصيل عظيمة جدا في بيان فضل شهر رمضان ومكانته العظيمة، وأنه من أول ما يدخل، أول ما يدخل تبدأ الخيرات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، كما في الحديث: إذا كان أول ليلة من رمضان. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فضائل عظيمة جدا، ففضائل رمضان مجرد ما يدخل تكون معه، يأتي بالفضائل التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. فمن فضائل هذا الشهر أن الله خصه من بين شهور السنة أن أنزل فيه القرآن. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن كان في ليلة واحدة من لياليه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر قطعا هي في شهر رمضان، ودلت السنة على أنها في العشر الأواخر، وحث العباد على تحري ليلة القدر فيها في العشر الأواخر من رمضان، للشرف العظيم لهذه الليلة أن أنزل فيها القرآن. فإذا هذا شرف لهذا الشهر ومكانة عظيمة لهذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل القرآن هداية للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذه من المقاصد التي أنزل القرآن لأجلها، هدى للناس، هداية لهم لكل سبيل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ففيها الهداية وفيه البيان، بينات من الهدى، فيه البيان للأحكام والإيضاح للأوامر والنواهي، والبيان لما فيه صلاح العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وفيه الفرقان، فيه الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، الظلمات والنور. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. من قال إن قوله وعلى الذين يطيقونه منسوخة وليست محكمة يقول هذا هو الناسخ، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا فيه أن المطيق ليس مخيرا كما تفيده الآية الأولى على الذين يطيقونه، ليس مخيرا وإنما يلزمها الصيام ما دام مطيقا له يلزمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مع أن هذا تقدم، لكن لما جاء نسخ لئلا يظن أنه يشمله النسخ في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم استثني المريض، مع أنه قد ذكر سابقا، والمسافر مع أنه قد ذكر سابقا، لأن لو كان الحكم فمن شهد منكم الشهر فليصم قد يظن أنه يتناول ماذا؟ كل من سبق، لكن لما كان يخص الذي يطيق ولا يتناول المسافر والمريض ذكر هنا مستثنا، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الحكم نفسه الذي تقدم، لكن ذكر هنا احترازا فقط. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. ورأينا في الآية وجوه من التيسير على العباد، وأن هذه الفريضة يظهر فيها مع نزول هذا الحكم بفرضيتها وجوه التيسير التي جعلها الله سبحانه وتعالى للعباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا شاهد لما في السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسرا، إن هذا الدين يسرا. قال ولتكملوا العدة، العدة هي الشهر، شهر رمضان كاملا، تكملوا العدة أي تكملوا الصيام عدة الشهر أي أيام الشهر المعدودة. ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم إليه من هذا الخير العظيم والطاعات التي تقربكم إلى الله وتفوزون فيها بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله، ولهذا شرع للصائمين إذا هل الهلال هلال ليلة شوال ليلة العيد أن يبدأوا بالتكبير لأنهم أكملوا العدة، فيبدأون من ليلة العيد يكبرون الله سبحانه وتعالى، يكبرونه على ما هداهم، هذا التكبير تعظيم لله عز وجل على الهداية. لما يكبر الصائم، انتبه للطيفة مهمة، لما يكبر الصائم بعد أن قضى العدة على ما هداه الله لا ينظر إلى نفسه وأني صمت وأني وأني، وإنما يذكر أن هذا هداية لله، فيكبر العظيم سبحانه الذي هداه وجعله من الصائمين. ولهذا الصحابة كانوا يقول لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فالذي صام هذا بهداية الله، والذي صلى هذا بهداية الله، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله عز وجل على نعمه، ومن أعظمها الهداية للدين والهداية لهذه الطاعات العظيمة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، في كل زمان. فقوله كتب عليكم الصيام هذه منه من الله، وعطية عظيمة لعباده سبحانه وتعالى أن شرع لهم هذا الصيام الذي تتطهر به نفوسهم وتزكو به قلوبهم وتطيب به حالهم. قال رحمه الله وفيه تنشيط لهذه الأمة، وفي تنشيط لهذه الأمة في قوله ماذا؟ كما كتب على الذين من قبلكم. هذا في تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، إلى صالح الخصال، مثل ما أشرت للآية قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، تنافسوا. هناك شرائع لكم وشرائع الأمم التي قبلكم، والصيام شريعة لكم وللأمم التي قبلكم، فنافسوهم في هذا الخير. فهذا فيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم، يعني من الأمم السابقة، في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم، هكذا عندنا وفي بعض النسخ هو أوضح اختصصتم بها، أي خصكم الله سبحانه وتعالى بها. قال: ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. وذكر هنا الشيخ رحمه الله معاني جميلة جدا. قال: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى، وذكر خمسة أمور، وذكر رحمه الله خمسة أمور مما اشتمل عليه الصيام من التقوى، لأن الله قال: لعلكم تتقون، يعني شرع لكم هذا الصيام لعلكم تتقون. فالصيام ينتظم وجوه كثيرة من التقوى. ذكر الشيخ هنا خمسة من هذه الوجوه. الأول أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بذلك ثوابه، وهذا تقوى، هذا من التقوى لله. الثاني قال أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهواه نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه، هذا من التقوى. الصائم يكون جائع ويكون في غرفة وحده وعنده ألذ الطعام الذي تشتهي نفسه ولا يراه أحد من الخلق ولا يأكل منه شيئا، هذا ينمي فيه ماذا؟ المراقبة. فهذا من التقوى التي يحققها الصيام. الثالث قال أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه أي العبد المعاصي. ولهذا في الحديث قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الرابع قال أن الصيام في الغالب تكثر طاعاته والطاعات من خصال التقوى. الصيام يعني يستجلب للصائم طاعات، ومن أعظم الطاعات التي يستجلبها الصيام الصدقة، لأن الصائم الغني لما يجوع يشعر بحاجة ماذا؟ الفقير الذي لا يجد الطعام. ولهذا من الطاعات التي يستجلبها الصيام التقوى، الصدقة، وهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. ومنها وهو الخامس أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، مواساة الفقراء، وهذا من خصال التقوى. فهذه الآن خمسة وجوه ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، لعله يؤجل هذا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.